الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آخر ما مر بنا في فوائد حديث أبي أمامة بل حديث أبي سعيد وأبي أمامة وعبد الله بن عمر الكلام على حكم الماء إذا وقعت فيه النجاسة. المسألة الثانية حكم الماء إذا وقع فيه شيء طاهر. المسألة الثانية الماء إذا وقع فيه شيء طاهر، كأن يقع مثلا في الماء على سبيل المثال حليب، أو أن يقع فيه مثلا حبر، هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى ألا يتغير الماء بالطاهر، الحالة الأولى ألا يتغير الماء بالطاهر، إما لكثرة الماء أو لقلة الطاهر الواقع، كأنكم مثلا عندنا إناء وقعت فيه نقطة حليب لا شك أنها لن تغيره، أو عندنا مثلا بركة مثلا على سبيل المثال وقع فيها مثلا قلم حبر ولنقل أزرق لم يتغير، هذا بالنسبة للون، وكذلك الطعم والرائحة. إذن الحالة الأولى إذا وقع فيه طاهر ولم يغيره فهو طهور بإجماع أهل العلم، إذا وقع فيه طاهر ولم يغير فهو طهور بإجماع أهل العلم، هذه الحالة الأولى إذا لم يقع فيها خلاف. الحالة الثانية إذا وقع فيه طاهر وغيره، الحالة الثانية إذا وقع فيه طاهر وغيره، وهذه أيضا لا تخلو من حالك. الحالة الأولى أن يبقى ماء، يبقى على مسمى الماء، مثل عندنا على سبيل المثال عندنا إناء فيه ماء ثم يصب الشاهي وتنظف أواني الشاهي والقهوة، يتغير هذا الماء اليسير، كان تكون رائحة مثل رائحة هيل، أو يتغير اللون يصبح يميل إليه شيء إلى الصفرة، تغير بسبب هذه غسل أواني الشاهي والقهوة فيه مثلا، هنا تغير أم لا؟ فما الحكم؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فعلى هذا لا يرفع الحدث، والقول الثاني في المسألة أنه طهور يتطهر به، يستدل بذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا نتمسك بهذا الأصل حتى يتبين خلافه، وربنا عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وكلمة ماء نكرة بسياق الشر فتعم، إذن ماء نكر في سياق الشر فتعم، وهذا الآن يصدق عليه أنه ماء، فلا نعدل عن هذا الماء فنتطهر به، وهذا هو الصواب، ولا يوجد في الشريعة ماء بين الطاهر والنجس، الطاهر يعني الطهور، لا يوجد ماء بين الطهور والنجس، فهنا إيجاد قسم ثالث بين هذين القسمين يحتاج إلى دليل، وهو ما تحتاجه الأمة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل ما قل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أسفارهم كانوا يكونون معهم القرب أم لا؟ والقرب لابد أن تغير الماء، وخصوصا إذا كانت حديثة عهد بالدباغ. أنا شربت من القرب ولازم أن أكون كبير السن. القربة سبحان الله أول ما تكون مدبوغة طعم الماء طعم الدباغة بالتمام، وأيضا يتغير الماء فيها. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون معهم هذا القرب ويشربون منها ويتطهرون منها، ولم ينقل أنهم يعدلون عنها إلى التيمم أو أنهم يتجنبون هذا الماء الذي تغير. هذا أيضا يدل على القول الذي أشرت إليه، وهو أن الماء طهور. أيضا أن الماء حتى لو تغير فهو يبقى على طهوريته. أيضا مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس الصحيحين في قصة الذي وقفته ناقته، قال اغسلوه بماء وسدر أم لا؟ والماء الآن إذا وضع مع السدر ماذا سوف يكون؟ سيتغير. وهذا الآن تغسيل لطهارة واجبة. أيضا كذلك في قصة ابنته اغسلنها إن رأيتن ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء سدر واجعلن في الآخرة كافور. السدر سوف يغير لون الماء، والكافور أيضا سوف يغير رائحة الماء، وهذا هنا رفع حدث. طهارة واجبة، فلو كان الماء إذا خالطه طاهر تغير، الماء إذا خالطه طاهر انتقل ولم يرتفع به الحدث، هنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن وقفته ناقته، وفي غسل ابنته أن يجعل فيه سدر، وفي قصة ابنته مع السدر كافور. إذن الصواب أن الماء يبقى على طهوريته إذا خلطه طاهر ولا يزيل عنه هذا الوصف لما أسلف قبل قليل. الحالة الثانية أن ينتقل من اسم الماء إلى أمر آخر، يعني يخالطه طهور لكن يغير اسمه وينقل من حال إلى حال. مثلا يخالطه، مثلا تخالطه القهوة والهيل، هل يسمى ماء؟ تسمى ماذا؟ قهوة. ما يجعل معه مثلا شيء مثلا من البودرة، بودرة ما تسمى بالعصير، فأصبح لا يسمى ماء، يسمى عصيرا. أو ما تجعل فيه بعض الخضروات فيسمى مثلا مرقة. هذا الآن انتقل من اسم الماء إلى اسم آخر، وحينما نريد أن نتوضأ لا يوجد عندنا ماء، لأن ربنا عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، وهذا لا يسمى ماء، يسمى قهوة، يسمى شاه، يسمى مرقة مثلا، يسمى مثلا مشروبات غازية، يسمى عصير، وهكذا. إذن الماء إذا خلطه طاهر أقسامه لا يخلو من حالين، إن لم يتغير بهذا الطاهر فهو طهور بإجماع أهل العلم ويتطهر به. الحالة الثانية أن يتغير، وهذا له حالان: أن يبقى على اسم الماء فهذا على الصحيح أنه يتطهر به. الحالة الثانية، من الحالة الثانية أن ينتقل اسمه من الماء إلى اسم آخر فهذا لا يتطهر به. لماذا؟ لأنه ليس ماء فلا يتوضأ به، فلا يرفع به الحدث. أقول لا يرفع به الحدث لأني سوف أشير إن شاء الله إلى مسألة، وهي حكم إزالة الخبث أي النجاسة، هل يشترط فيها الماء أو لا؟ فنقول هنا لا يرفع به الحدث. أما مسألة هل يتطهر به من النجاسة هذه مسألة أخرى سأشير عليه، والصواب إن شاء الله الجواز، وأنه لا يشترط في إزالة الخبث الماء. انتهينا مما يتعلق بأحاديث الدرس الماضي، نبدأ في أحاديث اليوم. بالكيلو تساوي تقريبا 200 كيلو، بالكيلو وليس بالألتار، تساوي تقريبا 200 كيلو، 300 وتزيد شيئا يسير على 7 ونحو من ذلك. سم القلتان نحن. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل، لا هنا ناهية، أحدكم في الماء الدائم. أحدكم أي معاشر المخاطبين الأمة، وليس هذا معنى جواز ذلك لغير المسلم، لأن الصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. في الماء الدائم بينته الرواية، المقصود بالدائم رواية البخاري الذي لا يجري. إذن الماء الدائم الذي لا يجري أي الماء الراكد، الماء الراكد كمياه البراك والمستنقعات. لا يغتسل، هنا النهي عن الاغتسال. لماذا؟ لأنه سوف إما ينجسه أو يقذره إذا اغتسل فيه، إما قد يتنجس أو يقذر. أحدكم في الماء الدائم، كلمة الماء لا تعم كل ماء، فأجمع أهل العلم على أن الماء الكثير كمياه مثلا البحار ونحو ذلك أنها والبركة الكبيرة جدا أنها ليس داخلة في ذلك، فيجوز من غير كراهة. إذن كلمة الماء يخرج من عمومها الماء المستبحر أي الماء الكثير بإجماع أهل العلم. نعم سآتي إن شاء الله. لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، هنا هذه الصفة، الواو هنا واو الحال، هو مبتدأ وجنب خبر أي حالة كونه جنب. قال وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. هنا قال لا يبولن، فرق بين لا يغتسل ولا يبولن، وهل الحديث حديث واحد أو عدة أحاديث يحتمل والله أعلم. يذهب بعض العلماء أن هذا الحديث ليس حديثا واحدا، بمعنى أنه عدة روايات سمعها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري كالذي قبله، مفهومه أن الماء الذي يجري ماذا به؟ جائز أم لا؟ وكما مر بنا أن دلالة المفهوم ضعيفة، دلالة المفهوم ضعيفة، فلا شك إذا كان الماء الدائم الذي يجري يسير أنه يدخل في باب النهي، يدخل في باب النهي، لأن بعضهم ما يجري لكنه ماذا به؟ يسير. قال ثم يغتسل فيه، هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من النهي، يعني ما الحكمة؟ قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الآن ثم يحتاجه مرة ثانية ويغتسل فيه أم لا؟ هل يليق بالشخص أن يجعل مباله مكانا لاغتساله؟ إذن هذه الحكمة، إذن هو الآن سوف يحتاجه فربما لا يستطيع أن ينتفع به. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر الليل، وفي رواية من آخر النهار. لا يليق للشخص أن يتعامل مع زوجته بقسوة ثم يريد أن يتمتع بها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتمتع بها لأجل أي شيء، لأجل إساءته إليها. قال ولمسلم يغتسل منه، هنا قال يغتسل فيه، رواية يغتسل فيه أي يقع في نفس الماء، يقع في نفس الماء، كأن تكون هذا الماء الدائم بركة، يدخل داخل هذه البركة ثم يغتسل فيها أو ينغمس فيها. قال والمسلم من هنا يتناوله تناولا أيضا، يعني قال يغتسل منه أي يأخذ منه ويغتسل. قال ولأبي داود ولا يغتسل فيه، ولا يغتسل فيه كالتي كرواية البخاري، ولا يغتسل فيه كرواية البخاري، في رواية البخاري ثم يغتسل فيه. لكن قال ولا يغتسل هنا نهي، ماذا به؟ نهي، يعني نهي من أي شيء؟ من البول ومن الاغتسال. والرواية الأخرى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، قد يفهم من النهي في رواية البخاري الجمع بين الأمرين، يفهم من رواية البخاري ماذا بها؟ الجمع بين الأمرين، الجمع بين البول وبين الاغتسال. أما رواية أبي داود لا، النهي عن الأمرين، النهي عن أن يغتسل، أن يبول وأن يغتسل. أرجع إلى فقه الحديث، حكم البول في الماء الدائم، حكم البول في الماء الدائم. جمهور أهل العلم طبعا كلام الدائم يخرج كما أسلفت قبل قليل الماء المستبحر أم لا، جمهور أهل العلم على التحريم، جمهور أهل العلم على التحريم، على القول بعض العلم أنه إذا كان قليل أنه ينجس اللي مر بنا، والذي يرى أيضا عدم التحريم يقول هذا من باب سد الذرائع، لأنه إذا بال فيه وتوارد الناس على البول فيه ماذا بهم؟ لا محال أنه سوف ينجسونه. إذن الجمهور على التحريم، إم إذا كان قليلا سوف ينجس عند رأي، أقول على رأي بعض العلم، وحتى أقول بعدم النجاسة ماذا به؟ يكون النهي من باب سد الذرائع، لأنه قد يؤول الأمر إلى تنجيس إذا توارد الناس على البول فيه. هذا القول. القول الثاني هذا قول المالكية رحمه الله تعالى أن النهي للكراهة، النهي للكراهة بناء على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، فيقول هنا النهي من باب الكراهة لأن الماء يبقى طهورا. وليس كل المالكية يقول بذلك، القرطبي رحمه الله تعالى وهو من أئمة المالكية في المفهم يرى المنع من باب سد الذرائع، ذكر القولين، ذكر قول أنه ينهى لأجل سد الذريعة. ولا شك أن قول الجمهور هو أولى وهو الأصل في النهي، حتى لو لم يتنجس يستقدره الناس، يستقدرون الاغتسال فيه، يستقدرون الأكل أو الشرب منه أو التنظف به، فيكون هذا داخل في باب سد المال، لأن الماء مال، وأيضا داخل في باب إيذاء المسلمين. إذن الاغتسال في الماء، البول في الماء الدائم. القول الثاني الاغتسال في الماء الدائم، الاغتسال وهو جنوب، تم البول، نعم الثاني الاغتسال يغتسل فيه وهو جنوب. أيضا الخلاف كالخلاف السابق في الحل، هل النهي نهي تحريم أو كراهة، والذي يظهر الله أعلم أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لن يبقى الماء طهور على الصحيح. من يرى التحريم يرى أنه إذا اغتسل بماء قليل ماذا به؟ سلبه الطهورية، سلبه الطهورية. يقول لا، الصابون يبقى طهورا، فيكون النهي لا كراهة التنزيه. لماذا؟ لأنه قد يقدره على غيره وأن لا يبقى طهورا. عندنا البول، البول ينجس إما على التفريق بين القليل والكثير، أو يكون باب سد الذرائع، لأنه إذا توارد الناس على بول في هذا الماء أصبح نجسا، تغيرت أوصافه. أما الاغتسال فيه من الجنابة هل يتنجس؟ الصواب لا، أن الماء يبقى طهورا حتى لو استعمل فيه طهارة أو خلت به امرأة، ولو كان قليلا يبقى طهورا. إذن يكون النهي لأجل شيء، لأجل فقط أن الناس قد يستقذرونه، فيكون النهي والله أعلم للكراهة لا للتحريم. لا، البول انتهينا منه، أكلم على أي شيء؟ على الاغتسال أم لا؟ لا، المسألة الأولى البول، ذكرت الخلاف وذكرت مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أم لا، هذا في البول. الثانية ذكر الاغتسال من الجنابة. لا، انتهينا الكلام في السابق في مسألة البول، انتهينا الآن لشيء إلى الاغتسال بالجنابة. البول الجمهور يرون التحريم، اي نعم، وحكم الماء على خلاف ذكرنا، من يرون انه اذا كان الماء قليل بمجرد ان يلقى النجاسة ينجس سواء كان قليلا او كثيرا، مر خلاف. القول الثاني مذهب الامام مالك وغيره انه لا ينجس، لكن حتى من يرى عدم النجاسة يقول ينهى ويكون أحرم من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة الاغتسال، يكون يغتسل في الماء الدائم. الآن قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب أم لا؟ يأتي للخلاف في النهي، هل للتحريم أو للكراهة؟ بعض العلم يرى أنه للتحريم بناء على مذهبه في أنه إذا كان الماء قليل ورفع فيه حدث أنه ماذا به؟ يسلبه ماذا؟ الطهورية، فيكون طاهر، فيكون طاهر، يعني يكون قسم بين النجس وبين الطهور. نقول لا، الصواب أنه يبقى طهور، فهنا يكون النهي للكراهة وليس للتنزيه، لأنه قد يستقدره البعض، فلذلك ينهى عن نهي كراهة وليس نهي تنزيه، نهي كراهة وليس تحريم. ناتي للعلة، إذا قلنا العلة هي التقدير يبقى الحكم واحد، فليظهر لي أيضا، لأن هذه كما مر بنا أن دلالة المفهوم ماذا بها ضعيفة، لأن قال من الجنابة يفهم منه إذا كان مجرد التبرد والنظافة أنه لا يكره أم لا، لكن إذا قلنا أن العلة هي تقدر، لا تقدر الناس منه، فلا فرق بين الناس يتقدرون منه سواء كان جنوب أو غير جنوب، لكن من الناس لا يعلمون، حينما يأتي شخص وينغمس في هذا الماء هل يعلمون هل هو مجنب أم لا، لكن يستقذرون الماء إذا كان قليلا دائما. وهذا الحديث يؤخذ من قاعدة، وهي قاعدة سد الذرائع. قلنا النهي عن البول لأجل سد الذريعة، لأنه إذا توارد الناس عن البول فيه نجسوه، وهي قاعدة من قواعد الشرع، فكثير من المحرمات حرمت لأجل سد الذريعة. ولكن تذكرون العام فيما مر بنا في قواعد، في شرح قواعد شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أن التحريم قد يكون من باب سد الذرائع فتجيزه الحاجة أم لا. فهنا فباب سد الذرائع باب من أبواب الشريعة، والفقهاء كالمجمعين على القول به، وإن كان لنعلم أن سد الذرائع ثلاث، يعني في الجملة ما اتفق على العمل به أن يحرم باب سد الذرائع. مثلا شخص يحفر حفرة في طريق الناس، هذا محرم، لماذا؟ التحريم لأجل سد الذريعة، لأنه قد يسقط فيها شخص. القول أو النوع الثاني مباح بإجماع أهل العلم، مثلا زراعة العنب تجوز بإجماع أهل العلم، ألا يمكن تتخذ ذريعة لصناعة الخمر؟ بلى، ومع ذلك مباح. إذن هنا قول مباح يحرم مطلقا سد للذريعة، يجوز مطلقا وإن كان، ولا يمنع من باب سد الذرائع وإن كان قد يتخذ معصية. مسائل بين هذا وبين هذا هي محل الخلاف، هل تحرم مسائل تسد الذرائع أم لا. قال انتهينا من حديث أبي هريرة. قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال وعن رجل، هذا ماذا يسمى عند المحدثين؟ مبهم أو مهمل، أيهما؟ نعم. طيب لما يقال عن زيد أو عن عبد الله، عندنا أكثر مثلا من عبد الله أو عن محمد وليس، نعم لا، المبهم الذي لا يذكر اسمه البتة، هذا مبهم. المهمل الذي لم ينسب، تقول مثلا عن محمد، عن عبد الله، إذن هذا يسمى مبهم، هذا يسمى مبهم. إذن الرجل مبهم. وهل يقدح المبهم في صحة الحديث؟ نقول لا يخلو الأمر من أمرين، من حالين، أن يكون الإبهام في الصحابي كهذا الحديث، أن يكون الإبهام في هذا الصحابي كهذا الحديث، فهذا لا يضر، لأننا نريد أن نعرف هذا المبهم هل هو ثقة أم لا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، فهذا لا يضر. إذن إذا كان الإبهام في الصحابي لا يضر، إذا كان في ما دون الصحابي ماذا به فيضر، لأن لابد أن نعرف هل هو ثقة فنقبل حديثه أو دون ذلك فقد نرده وقد لا نرده. إذن القول عن الرجل هنا مبهم، فلذلك البيهقي رحمه الله تعالى حكم ضعف هذا الحديث وحكم عليه أنه مرسل، فالحفاظ انتقدوا رحمهم الله تعالى في ذلك وردوا قوله. قال وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، فلذلك في حق ربنا تبارك وتعالى لا نقول، ما نقول ربنا لا تزغ قلوبنا، لا نقول لا ناهية، نقول لا دعائية، وهذا طبعا من باب الاصطلاح. إذن النهي يكون من أي شيء؟ من أعلى. إذن طلب الكف أي طلب الترك على وجه الاستعلاء، يعني شخص يكون أعلى من المنهي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي ماذا به؟ التحريم، إذا كان الأمر يتعلق في غير باب الآداب. باب الآداب كما مر بنا النهي فيه للكراهة. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. فضل الرجل هو الماء، أو فضل الماء المقصود به هو الماء الباقي من المغتسل، يعني على سبيل المثال كما تعلموا في السابق لم يكن الأمر كحالنا الآن، ما هناك أبو المياه تصب من الأعلى يغتسل الشخص تحتها، لا، يكون عندهم آنية وهي يسيرة تغتسل المرأة، ثم يبقى في الإناء بقية هنا، هذا يسمى هو الفضل، يعني يغتسل المغتسل يبقى فيه بقية، أو يتوضأ المتوضي يبقى فيه بقية، هذا ماذا يسمى؟ فضل. نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة أو العكس، إذا نهى أحدهما أن يغتسل بفضل الآخر. طيب ما الحل؟ قال وليغترف جميعا، فالاغتراف يكون في اليدين، يغترف بيديهما ثم يفرغ على بدنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. إذا يغترف بأي شيء بيديهما، ولا مانع أن يغترف بإناء صغير، لكن الأصل هو الاغتراب بأي شيء يكون في اليدين. يغترفا جميعا، إذن لا بد أن يكون اغتسلان جميعا أم لا؟ وإذا اغتسل جميعا الأصل ماذا به؟ أن الشخص الذي يغتسل ماذا به؟ ليس متجردا من ملابسه أم لا؟ فالصواب أقول مشروعية ذلك. لما أقول مشروعية ذلك، لأن بعض العلم يرى استحبابا أن يغتسل الرجل مع أهله وليس مباحا. سمعت ريما وفهد ابتسم، أنت ما ابتسمت. إذا بعض العلم يرى أن الأمر ماذا به ليس مباحا، إنما هو مستحب. لماذا؟ يؤدي إلى شيء من الألفة ورفع الكلفة بين الزوجين. لعلي أشير لهذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه اغتسل مع عائشة ومع ميمونة ومع أم سلمة، والأحاديث كلها في الصحيحين. لعلي أشير إليها إن شاء الله حينما يمر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الغسل. إذن ولا اغترفت، وفي فائدة إذا، وهذه قاعدة شرعية مضطردة، الشارع إذا نهى عن أمر بين الأمر المباح، قال وليغترف جميعا. إذن نهيت عن الاغتسال، إذن ما هو الحل؟ بين الحل الشرعي، وأحل الله البيع وحرم الربا. حينما بين حرم الربا بين المباح. رحمك الله. قال وليغترف جميعا. قد أخرجه أبو داود، كما مر بنا أبو داود. من يذكرنا باسمه؟ سليمان ابن الأشعث. والنسائي أحمد ابن شعيب، وإسناده صحيح. إذن الحافظ رحمه تعالى هنا قال وإسناده صحيح، ولم يذكر من حكم عليه من أهل العلم، والظاهر أنهم لم يخرجوه والله أعلم. ما رأيكم حينما يقال إسناده صحيح، هل هذا حكم على صحة الحديث؟ هل هو حكم على صحة الحديث؟ الآن ما الذي توفر؟ نعم، اتصال السند وعدالة الرواة أم لا؟ باقي عندنا ماذا؟ الشذوذ والعلة. حتى في المتن، حتى في السند قد يكون طريق آخر أيضا، هناك أقول فيه عنده يتبين فيه الشذوذ. إذن عندنا الآن ماذا به؟ ماذا به؟ الشذوذ والعلة القادحة. فلذلك على طالب العلم دائما إذا أراد أن يحكم على حديث، إذا درس حديث ماذا به؟ يحكم عليه شيء على السند. إلا لو أقول استطرد ورأى أنه الآن بحث في الحديث بحثا تاما لا بأس أن يحكم عليه بصحته، لكن الأولى دائما أن نحكم عليه شيء على سند الحديث، لأن الواحد منا قد يظن أن السند صحيح، أن حديث صحيح وتبين فيه علة أو أن فيه شذوذا. قال وإسناده صحيح. إذن في هذا الحديث نهي عن الاغتسال، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة تغتسل بفضل الرجل، وهذا أمور تعبدية أم لا؟ فهل نقول النهي هنا للتحريم؟ هذا هو الأصل أم لا؟ سم؟ كيف؟ لا لا، عبادة، أنا سوف يتطهر أم لا؟ نقول هو الأصل، الأصل في النهي التحريم، لكن سيمر بنا من ما يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أيضا كان، هل تدل على الدوام؟ الظاهر لا. كان يغتسل بفضل ميمونة، ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أهله. وابن عباس هو عبد الله ابن عباس، كان يغتسل بفضل ميمونة. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل بفضل ميمونة. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أن النهي ماذا به؟ ليس بالتحريم، إنما هو كراهة تنزيه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم بل نهي صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، نقول هذا النهي ليس للتحريم، إنما هو للتنزيه. ما هو الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه عدم الخصوصية، لأن قاعد عند بعض العلماء الشوكاني رحمه الله تعالى حينما يأتي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو حينما يأتي القول ويخالفه الفعل مباشرة ماذا به؟ يحمل الشوكاني رحمه الله تعالى الفعل على الخصوصية. قل لا، الأصل عدم الخصوصية، الأصل هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في قصة أو في ما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم ينكح المرأة من غير مهر، نص الله عز وجل على خصوصيته أم لا؟ قال خالصة لك من دون المؤمنين. أدل على أن الأصل عدم الخصوصية، هذا هو الأصل. الآن هذا الحديث ماذا به؟ أفاد جواز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أم لا؟ ويقاس عليه اغتسال المرأة بفضل الرجل. إذن هذا الحديث فيه اغتسال الرجل بفضل المرأة ويقاس عليه اغتسال المرأة بفضل الرجل. نعم، لكنها تكون في حق صلى الله عليه وسلم ليست مكروهة، واجبة، ليست مباحة بل هي واجبة. كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون النهي للكراهة ثم يفعله صلى الله عليه وسلم يفعله لبين شيء، لبين جواز، وأن النهي ليس على سبيل التحريم، فيكون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حقه واجبا وفي حقنا ماذا به؟ مكروه. عرفنا وجه الوجوب لأنه يكون بيان لحكم شرعي، وبيان الحكم الشرعي في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب. كيف؟ لا هو يكون لبيان أن هذا النهي ليس على سبيل التحريم، لكن ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم وقع في المكروه، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل الواجب لأنه من باب التبليغ. قال ولأصحاب السنن، إذا قيل السنن يقصد بهم الأربعة أم لا؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. ولأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة وهي ميمونة والله أعلم. في جفنة، الجفنة هو إناء يجعل فيه الطعام، إناء يجعل فيه الطعام، يعني الجفنة هنا ما يسمى عندنا الآن بالصحن، وغالبا تكون الجفان من خشب، هذا هو الغالب. في جفنة فجاء ليغتسل منها، هنا اللام كما مر بنا، ماذا تذكرون في اللام هنا ماذا تسمى؟ فجاء ليغتسل، نعم اي نعم، لام التعليل او كما مر بنا لام كي، اذا الفعل بعدها ماذا به؟ منصوب بان مضمره وجوبا. نراجع حتى ما ننسى، ليغتسل منها. فقالت له إني كنت جنبا. إذن هنا فيه فضلة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل منه، إني كنت جنبا. فقال إن الماء لا يجنب، هنا تأكيد إن الماء لا يجنب، بمعنى أن الماء لا يصيبه الحدث، لا يصيبه الحدث يعني لا تصيبه الجنابة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة إن حيضتك ليست في يدك. إذن أنت أجنبت وارتفع حدثك، لكن يبقى الماء ليس فيه جنابة. ولعل هذا السبب لأنها كانت تغترب منها والله أعلم بيديها أم لا، لو كانت تغترب مثلا بإناء هل يقع عند هذا الإشكال؟ لا، يعني ليس لها علاقة، مجرد أن تغترب. فلذلك في الحديث السابق قال ولي اغترفها. إن الماء لا يجنب، قال صححه. إذن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من الجواز. ما العلة من الجواز؟ لأن ما يبقى على طهوريته، ليس لا يجنب ولا يتأثر باغتسال المجنب فيه أو أخذ المجنب منه. قال وصححه الترمذي، إن الترمذي رواه أم لا، وصححه وابن خزيمة أيضا صححه، وكذلك الحاكم وابن حبان صححا الحديث. قال إن الماء لا يجنب، هذه رواية الثلاثة يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه. في رواية النسائي إن الماء لا ينجسه شيء، رواية النسائي إن الماء لا ينجسه شيء، وكذلك رواية الحاكم إن الماء لا ينجسه شيء. ولا شك هذه هذا المعنى ماذا به صحيح، لكن الظاهر والله أعلم أن رواية الماء لا يجنب أقرب والله أعلم أن هي المحفوظة. إذن روي هذا الحديث بلفظين، إن الماء لا يجنب وإن الماء لا ينجسه شيء. ولو فرض أن هذه الرواية محفوظة إن الماء لا ينجسه شيء فهي كما مر بنا أنها ثابتة من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وقد تقدم. إذن في هذا الحديث أو بل في هذين الحديثين بل ثلاثة حديث فيهما كراهة اغتسال الرجل بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل، ويشرع لهما الاغتراف. وإذا كان هناك حاجة ماذا بها تزول هذه الكراهة، يعني لو أن شخصا وجد ماء اغتسلت به امرأة منه امرأة واحتاجه لا يجد غيره تبقى الكراهة وتزول؟ تزول الكراهة كما مر بنا، لأن الكراهة تزول بأي شيء؟ بالحاجة. لا، الكراهة تزول بالحاجة كما أن المحرم تبيحه الضرورة فالواجب تبيحه الحاجة، وقد مر بنا هذا الكلام. تلحظون هنا ذكر الأمر الاغتسال وكذلك حكم الوضوء، يكره أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وتزول هذه الكراهة. الحديث ورد في أي شيء؟ في الغسل، والغسل طهارة أم لا؟ فكذلك الطهارة من الحدث الأصغر، الحديث ورد في الحدث الأكبر فيقاس عليه الحدث الأصغر والله أعلم. فيكره لأحد الرجلين أن يغتسل بفضل الآخر.
نعم.
هذه مسألة أخرى لبركة. لا اغتسل نعم نعم ما يلزم أقول الفي هنا تفيد الظرفية، قد تفيد معنى من، كما هو معلوم أقول أن على قول بعض النحات أن حروف الجر أقول ينوب بعضها بعض، وعلى القول الآخر هو الصواب أن بعضها أقول يدل على أكثر من معنى، فتعمل هنا في هنا بمعنى من، والله أعلم. أما حكم الماء المستعمل في طهارة فهي محل خلاف بين العلم، وليظهر لي وأعلم الجواز. يعني لو أن شخصا مثلا توضأ والماء المتساقط منه جمع ثم توضأ به شخص آخر، هل يرتفع الحدث أم لا؟ هذه مسألة خلاف، والصواب الجواز ورفع الحدث، لأن عندنا قاعدة ماذا به؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الأصل. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولهن بالتراب. حديث أبي هريرة تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، كما مر بنا طهور هنا ماذا به؟ فعل التطهر أم لا؟ والتطهر ماذا به؟ يكون من حدث أو من خبث، أي من نجاسة. تطهير الشيء يكون إما من حدث أو من نجاسة، أي من خبث. إذن هذا يدل على شيء، على أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب ماذا به؟ ينجس أم لا؟ وفيه أيضا نجاسة. قال: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. طيب إذا كان إناء غير أحدنا، الحكم واحد ويختلف واحد، وهذا كما قلت لكم. نعم لا، يكون هذا دلالة المفهوم، قد نقول خرج مخرج الغاب، لكن استدلال إناء الغير نقول الحكم واحد، لأن دلالة المفهوم ماذا بها؟ ضعيفة. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ولوغ الكلب في الإناء أن يدخل لسانه، أن يدخل فاه في الشراب ثم يحرك لسانه إذا أراد أن يشرب، هذا هو الولوغ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا هو الولوغ، يدخل فمه في الشراب ثم يحرك لسانه إذا أراد أن يشرب. مساك الله بالخير. إذا ولغ فيه الكلب، قال الكلب، هل هنا هنا جنسية، أي جنس الكلب، أو عادية، أي الكلب المعهود وهو كلاب الهوامل التي ليس لها مالك؟ هذه أيضا محل خلاف بين العلم. البعض يرى أن الكلب هنا الكلب الهمل الذي ليس له مالك، فعلى هذا الكلب المأذون فيه ماذا به؟ لا يغسل. والصواب ماذا به؟ العموم، لأنه هو الأصل. الصواب العموم لأنه هو الأصل. بل الكلاب التي تكون همل هي قليلة مقارنة بالكلاب، ويمكن التحرز منها مقارنة بالكلاب التي مأذون فيها، وهو كلب الصيد، كلب الحرف، وكلب الماشية. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، إذا الغسل كم؟ 7 مرات. في حديث عبد الله بن مغفل اغسلوه وهو في مسلم، اغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، اغسلوه 7 وعفروه 8 في التراب. وظاهر هذا الحديث أن الغسلات ماذا بها؟ تكون 8. بعض العلم أخذ بظاهر حديث ابن مغفل وقال لا بد من 8، لا بد من ثبات. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يمكن أن يجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنهما. يقال التراب جنس والماء جنس آخر، فعد التراب لأنه يختلف عن الماء عدها غسلة، فقول اغسله سبعة إحدى الغسلات يعني ماء مع تراب، إحدى الغسلات تكون ماء مع تراب، فإذا نظرنا مجموع الماء والتراب نعتبره غسلة واحدة، وإذا نظرنا للماء بمفرده وللتراب بمفرده كلاهما جنس مختلف فنعتبرها ثمانا، نعتبر الغسلات ثمان. إذا نقول يقصد الحديث عبد الله المغفل رضي الله تعالى أو العدد في حديث عبد الله المغفل بالنظر إلى التراب ماذا به على أنه جنس مستقل، فإذا جعل الماء مع التراب إن شئت أن تعتبر هذه غسلة واحدة وإن شئت تعتبرها غسلتين لأن الماء جنس والتراب جنس آخر. إذن يقال أن يغسل سبع مرات، قال أولاهن بالتراب، أولى هذه الغسلات بالتراب. قال وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، أخراهن أو أولاهن بالتراب، هذا شك ليس من باب التخير، يحتمل قوله أولى أخراهن أو أولاهن يحتمل أنه من باب الشك أو من باب التخير أم لا، يعني مخير، إن شئت أن تغسل الأخيرة تجعل في الأخيرة ترابا أو في الأولى، نقول الصواب الله أعلم أنه من باب الشك وليس من باب التخير. فنرجع إلى ترجيح رواية أولاهن أم لا التي دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هنا في رواية إحداهن، وعند الدارقطني إحداهن، كما تلاحظون أن هذه الرواية مطلقة يتفق على الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة، نقول هذه الرواية لا تصح، ولا على فرض صحتها أن هذا المطلق يحمل على المقيد، لو صحت الرواية المطلق يحمل على المقيد فيقال إحداهن المقصود بها الأولى كما دلت عليه رواية مسلم، لكنها لا تصح. ما سأرجع إلى الحديث مرة أخرى ولزيادة فرق، لكني أردت أن تجعل الكلام على اللفظة الأخيرة أولاهن بالتراب. نرجع مرة ثانية إلى الحديث، قال إذا ولغ فيه الكلب، كلمة ولغ مرة معناها، هل الأمر يعني ذكر الولوغ هل هو من باب الأغلب سيكون لا مفهوم له، سيكون كل نجاسة الكلب تغسل سبعا، أو أن الولوغ مقصود لذاته فلا يتعدى الحكم إلى غيره، بمعنى بول الكلب هل يغسل سبعا، عرق الكلب مثلا هل يغسل سبعا، دم الكلب هل يغسل سبعا، أو يكتفى بغسلة واحدة إذا زالت عين النجاسة. هذه محل خلاف بين العلم، والجمهور على أن ذكر الولوغ من باب الأغلب، والأغلب لا حكم له، والقول الآخر أن الأمر متعلق بالولوغ، أن الأمر متعلق بالولوغ فهو الذي يجب فيه التسبيع، وما عداه لا يجب فيه التسبيع، وهذا هو الذي يظهر لي والله أعلم. أن بقية نجاسة الكلب نغسلها كسائر النجاسات. إذن قوله ولغ على هذا القول تكون من باب ذكر الأغلب، وذكر الأغلب لا مفهوم له. إذن على هذا القول لو بال الكلب على فرشة من الفرش اكتفينا بغسلها مرة واحدة، لو أصاب الثوب عرق الكلب اكتفينا بغسله غسلة واحدة. قال الكلب، هل الأمر مختص بالكلب أو يقاس عليه الخنزير؟ بعض العلم يقيس الخنزير على الكلب بجامع أن كلاهما رث ونجس، والصواب أن الأمر متعلق بالخنزير، ولا يلزم من كون الخنزير نجس أن تعد هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الخنزير، بل الخنزير مذكور في كتاب ربنا تبارك وتعالى، فلو كان مما يجب على الأمة لبينه صلى الله عليه وسلم. فلما خص الكلب دل أن الأمر متعلق فقط بالكلب دون الخنزير. قال يغسله 7 مرات. قال 7 مرات ما عدا الكلب لم يرد فيه نص صحيح، يعني التسبيع لم يرد إلا في الكلب، وما عداه لو طهر المحل بغسلة واحدة حكم بطهارته. الحنابلة رحمه الله تعالى يذكرون حديث ينسبونه لابن عمر رضي الله تعالى عنه، أمرنا بغسل الأنجاس 7، بعض الفاظ التي يذكرونها 3، أمرنا بغسل الأنجاس 7. لا شك لو أن هذا الحديث ثابت ماذا به؟ يعد الحكم لكل النجاسات. لكن هذا الحديث الذي يذكره الحنابلة رحمه الله تعالى، يذكره بعض فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى، لا يذكرون من خرجه، وليس له أصل في كتب السنة. إذن ما يذكره بعض الفقهاء أمرنا بغسل الأنجاس 7، هذا ليس له أصل في كتب السنة، فيبقى الحكم مختص في شيء بنجاسة الخنزير. إذن نأخذ من ذلك أن نجاسة الخنزير أن الأمر متعلق بنجاسة الكلب. قد الشخص يذهل اللسان يزل، فعليكم التنبيه. لكن قد مثلا تسمع كلامي ومدرك، لكن ربما أحد فيما بعد يسمع الكلام وهو أقول لا يدرك هذا. فالأمر متعلق بشيء بالكلب. إذن عندنا نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، سائر النجاسات يكتفى فيها بغسلة، والأليات إن شاء الله إشارها هذه حيث لك اللمان أمن التذكير بها. نجاسة مخففة وهي نجاسة المذي وبول الصغير، هذه يكتفى فيها النضح. إذا النجاسة مخففة وهي نجاسة المذي وبول الصغير الذي لم يأكل الطعام، إذا لم يطلب الطعام، فهذه يكتفى فيها النضح. نعم، هو يطلب إذا رأى الطعام بدأ يبحث عنه يطلب. هذا في الغالب 6 أشهر نحول ذلك. لا، خدمه بعض الصبيان لما يدخل مثلا أحد معه ولنقل آيس كريم، إذا كانت أمه محمولة ربما يصف على الشخص الذي معه، أو مع مثلا مرطبات أو كذا، إذا كان مثلا 4 أشهر لا يفرق بين هذه وبين هذه، فإذا كان هو أصلا يبحث عن الطعام يأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. لكن غالب في 6 و7 أشهر يبدأ يطلب الطعام. قال بالتراب، هل يتعين التراب أم لا؟ سم؟ سم؟ ذكرت الله أن النجاسة الثلاث: نجاسة مغلبة وهي نجاسة الكلب فقط، نجاسة مخففة وهي نجاسة المذي وبول الصغير الذي لا يأكل الطعام. النوع الثالث سائر النجاسات، هذه نجاسة متوسطة تكفي فيها غسلة واحدة إذا زالت عين النجاسة. عبد العزيز صلوا تحية المسجد. النبي عليكم السلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نأتي إلى التراب، هل يتعين التراب أم لا؟ أو لا بد أو يجوز يجوز غيره؟ قبل ذلك لنعلم أن بعض العلم أصلا لا يرى وجوب التراب، بعض العلم لا يرى وجوب التراب. لماذا؟ يقول: لأن ذكر رواية التراب مضطربة فيسقط العمل بها. هذا رأي المالكية والأحناف. إذن بعض العلم يرى عدم وجوب الغسل بالتراب. لماذا؟ يرون أنها مضطربة. نقول: الاضطراب الذي يخل هو الذي لا يمكن الترجيح معه، ونحن عندنا رواية أولاهن هي الراجحة، فما فهذا لا يؤثر في الحديث. فالصواب وجوب التتريب، لكن هل يتعين التراب أم لا؟ أيضا هذه مسألة أخرى. كما تعلمون أن التراب هو أحد الطهورين أم لا؟ فالآن فيما يتعلق بالتيمم نشترط الصعيد أم لا في طهارة التيمم، هل نجاسة الخبث كذلك نجاسة الكلب أم لا؟ أيضا هذا محل خلاف، والذي يظهر لي والله أعلم أن التراب لا يتعين، إنما ذكر والله أعلم لأنه هو المتيسر وهو الذي في متناول الجميع بخلاف المطهرات الأخرى. إذن التراب ليس متعينا والله أعلم، إنما ذكر والله أعلم لأنه هو المتيسر الموجود. وسيمر بنا إن شاء الله، سيمر بنا إن شاء الله أنه لا في إزالة الخبث لا يشترط الماء، فكذلك لا يشترط التراب، بل في طهارة نعم الخبث لا يشترط الماء فكذلك لا يشترط التراب. فعلى سبيل المثال لو استخدم مطهر من المطهرات الموجودة الآن ولا سيما التي ثبت أنها تقتل الفراثيم، كانت على سبيل المثال بعض المطهرات الموجودة الآن معروفة طبيا، أي مشهور عند الأطباء أنها تقتل الفراثيم، فإذا استخدمت أجأت والله أعلم. فإما تخلط مع الماء أو تغسل، يغسل الإناء لوحده. والمطهر يقتل هذه الدودة، المطهرات تقتل الآن، المطهرات الموجودة يسبب طبيا أنها تقتل، إذا ثبت طبيا أنها تقتل فهنا يجزي والله أعلم. لا ما كان عندهم، كان عندهم مثلا الإشنان، والإشنان ليس بالأمر السهل، يغسلون فيه ملابسهم، لكن عندنا لا، الأمر يختلف ولا الحمد، عند الآن طاهرات طبية يمكن أن نرضى بها. فليظهر لي أقول عدم اشتراط التراب والله أعلم. ناتي إلى رواية قال وفي لفظ فليرق، في لفظ قال وفي لفظ له، له يعود على من؟ على مسلم أم لا؟ قول الله يعود عليه شيء على مسلم. قال فليرق، أي يرق ماذا؟ يرق هذا الشراب، سواء كان ماء أو حليبا أو شرابا. وحينما يقول فليرق هل يدل عليه شيء على نجاسة أم لا؟ يعني لو كما تعالى بالمثال لبن مال يحرم تلف المال، هذا يستدل به على شيء، على أن الماء القليل ينجس به إذا لقته النجاسة ولو لم يتغير. لكن نأتي لهذه اللفظة، هل هي محفوظة أم لا؟ هذه الرواية التي ذكرها أو إحدى روايات مسلم رواها علي بن مسهر عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران، عن أبي صالح الذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن انفرد بها عن الأعمش علي بن مسهر، وأصحاب الأعمش لا يذكرون هذه، وأيضا كل من ذكر بل كل من روى عن أبي صالح، يعني أقران الأعمش الذين رووا عن أبي صالح لم يذكروا لفظة فليرق. فلذلك النسائي رحمه الله تعالى حينما خرج هذا الحديث في الصغرى قال لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر، قال لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على هذا، على هذه الزيادة. إذن الآن النسائي رحمه الله تعالى وغيره يرون أن هذه اللفظة ما لديها شاذة، لا شك أن علي بن مسهر ثقة، لكن حينما تفرد بهذه اللفظة تفرد بها أولا عن أصحاب الأعمش، وأيضا كل من روى الحديث عن ذكوان السمان لم يذكروا هذه اللفظة، هذا يدل عليه شيء على أنها شاذة. وهذا هو رأي المحدثين، بعض الفقهاء يصح هذه اللفظة يقول علي بن مسهر ماذا به؟ ثقة، وهذه زيادة ثقة فتقبل، والصواب أن زيادة الثقة ماذا بها؟ لا تقبل مطلقا على رأي المحدثين، إنما ينظر في أحوال هذه الزيادة وأحوال من زادها، فربما تحكم بثبوتها وربما تحكم بشذوذها. ناخذ حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. عن أبي قتادة، أبو قتادة رضي الله تعالى عنه هو الحارث ابن ربعي، الحارث ابن ربعي رضي الله تعالى عن الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، الهرة هي الأنثى، والذكر ماذا به؟ يقال له هر. نعم. البس، لما نقول واحد بس ماذا نفهم؟ يعني أوقف، لا تصب قهوة ولا شاي، لكن كلمة بس هي الهر. يقول حينما تكلم على بس الفيروزابادي رحمه الله تعالى في القاموس المحيط قال، تكلم على كلمة البس ذكر من معنى، قال الهر الأهلي، الهر الأهلي، قال والعوام يكثرون الباء، يقول البس. إذا نحن أخذناها ليس الجديد، الفيروز البادي رحمه الله تعالى من أهل القرن الثامن، بينه وبينه كم تبارك الله؟ 6 قرون أم لا؟ وقال هذا يعني من لحن العوام ومن أخطاء العوام أنهم يقولون بث، وأصاب أنه بث. إذن لو أن أحدا عربي فصيح يسمع أحدنا حينما يقول بث يلتفت أين الهر أم لا، ما عندك هر يعني الآن يكفي هذا. قال إنها ليست بنجس، قال بنجس بل إنها ليست بنجس بفتح الجيم مصدر، ونجس بفتح الجيم هو نجاسة العين كما قال ربنا تبارك وتعالى الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. إذن نجس هنا بالفتح نجس العين، أي عينها ليست بنجسة بنجسة. تلاحظون أنه ما أزاد عليها التاء تاء التأنيث أم لا، ما زاد، ما قال ليست بنجسة أم لا. لماذا؟ لأن نجس هنا مصدر، والمصدر ماذا به يلازم حالة واحدة في حال الإفراد والتذكير، في حال الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. إذن عرفنا لماذا لم تلحق تاء التأنيث، لأنه مصدر أي مفعول مطلق، والمصدر يلازم حالة واحدة. ثم علل إنما هي من الطوافين عليكم، إنما هي أي الهرة من الطوافين عليكم، معنى من الطوافين أي تطوف عليكم، يشق عليكم أن تتحرزوا منها. إذن هذه أفاد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في عدم نجاسة الهرة، لماذا؟ لأنها تطوف، معنى تطوف أن تدخل من غير استئذان، تشرب من الآنية، تأكل من الأطعمة، فلو حكم بنجاستها لوقع هنا حرج شديد، فلذلك أصبحت طاهرة. إذن سؤرها يعني بقية شرابها وبقية طعامها ماذا به؟ طاهر. لماذا علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك؟ لبيان، ليقاس على ذلك، ليقاس على. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي من الطوافين عليكم، إذن كل ما يطوف علينا من الحيوانات محرمة الأكل فهي طاهرة. إذن الحمار ماذا به؟ طاهر. فلا ننظر لحالنا ولا الحمار سابق، بل بعض البلاد الآن يركبون الحمر ويسقون عليها وهي وسائلهم، والحمر ماذا لا بد أن يكون منها عرق، لا بد أيضا أن يصيب لعابها، إذا نخرت أيضا لا بد أن يتطاير منها رذاذ، فلذلك رخص الشارع. وكذلك البغال، الخيل لا تصمد لأن أصلها طاهرة مأكولة اللحم. ما رأيكم في الفأر؟ يدخل أو لا يدخل؟ يدخل في ذلك. يعني إذا قال من الطوافين، وأهل العلم ينصون على ذلك، منهم على سبيل الحنابلة حينما تكلمون ينصون على أن الفأر ماذا به؟ طاهر في حال الحياة. طبعا هنا تكون طاهرة في حال الحياة، أما إذا ماتت ماذا بها؟ نجسة. وكذلك كل حيوان مأكول، حيوان المأكول إذا مات ماذا به؟ يكون نجس. فغير المأكول من باب أولى، لكن الكلام في حال الحياة. إذا القط في حال الحياة طاهر، لكن لو مات يصبح نجس. علل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي من الطوافين عليكم. نعم، لا أقول أنا سؤال، بولها ودمها نجس، ليش أقول مثل بول الآدمي؟ مثلا الشخص في بيته صبي صغير لا يمكن يتحرز منها أم لا، مع ذلك وجب تطهيره. الكلب نجس وقد يكون مأذن فيه وعند الشخص مع ذلك لم يؤذن. إذن يقال هنا الكلام على شيء على سؤرها أي ريقها. قال الطوافين، الطوافين ماذا به؟ جمع مذكر ثالث أم لا؟ فالقطة هل هي مذكر؟ قال الهرة جمعها والله أعلم، لأنه قال من الطوافين، أصبحت كأنها من الخدم. من هو الطواف؟ هو اللي يخدمك يطوف عليك، فأصبحت الآن كأنها من الخدم بكثرة دخولها البيت وولودها وكونها أقول تخالط الناس، فكأنها أصبحت منه، فأعطاها حكم جمع المذكر الثالث. الحديث له قصة، وهو أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أراد أن يتوضأ، فأفرغت له زوج ابنه عبد الله كبشة بنت كعب بن مالك الماء، فلما أتت الهرة أصغى إليها أبو قتادة الماء لتشرب، فلما شربت الهرة بدت تنظر إليه كبشة، فقال يا ابنة أخي، ثم ذكر الحديث. إذن هذا هو سبب إراد، سبب أن أبا كبش أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أورد الحديث في قصة زوج ابنه عبد الله كبشة بن كعب ابن مالك. سبحانك اللهم وبحمدك،
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
ثم هناك أبحاث الآن جديدة تبين أن هذه النظرية ليست صواب، وأن القلب فيه كالمخ، الشاهد من ذلك فيها خلايا كخلايا المخ، الشاهد من ذلك إذا ثبت النص الشرعي عض عليه بالنواس، وقل آمنا بالله وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكل هذا الأمر إلى خالق عز وجل. إن قد ندرك نحن كونها هو حاضرا وقد لا ندركه، لكن كل من عندي ربنا. فمهم الحقيقة ألا نعارض النصوص الشرعية بعقولنا القاصرة، فما ضل من ضل من المتقدمين والمتأخرين إلا بأي شيء، إلا حينما يعارض النصوص التي من أحكام الحاكمين التي لا يأتيها الباطل عرف بأي شيء بعقله القاصر. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي بتناح الذي فيه الداء. قال في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في أحد جناح، قال في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء، في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام. كما أسلفت قبل قليل هذه الرواية أيضا فيها ذكر الطعام، فإذا وقع في الطعام فانقلوه، يعني اغمسوه، المقلم هو الغمس، فإنه يقدم، أي الذباب، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، أي يقدم الجناح الذي فيه السم ويؤخر، أي يرفع الجناح الذي فيه الشفاء. أخرجه ابن ماجة وإسناده حسن. إذن هذا الحديث كالذي قبله إلى وإسناد حسن، لا هذا ليس في المتن، حديث سعيد. نعم، الحديث الأخير عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. حديث أبي واقد الذي واسمه عوف بن الحارث رضي الله تعالى عن أبو واقد عوف بن الحارث له مناسبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قدم المدينة وجدهم يجبون أسنمة الإبل،